الشيخ المجدد رحمه الله تعالى وإياه، باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. باب من هزل بشيء، يعني حكم من هزل بشيء، أي هزل به واستخف به واحتقره وانتقصه. قال بشيء فيه ذكر الله، فيه ذكر الله عز وجل، والذكر عام ومنه القرآن، لكنه قال أو القرآن، أي سخر بشيء من القرآن. ذكر الله عز وجل مثل الأحكام الشرعية، هي داخلة في باب الذكر. قال أو القرآن، أي استخف بالقرآن واحتزل القرآن، سواء احتقارا حسيا كان هانه مثلا بقدمه أو نحو ذلك، أو معنويا كان يسخر من أحكامه. أو الرسول، أي استهزأ بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك أن هنا الأحكام تختلف، ما يتعلق بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم على الصحيح أن حتى لو تاب لا يعفى من العقوبة، أما إذا تاب من استهزائه بذكر الله أو القرآن فهو يعفى عنه. قال وقول الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب الآية. ولئن سألتهم، المخاطب هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو في المنافقين كما سنردنا إن شاء الله بعد قليل. ليقولن، أي ليقولن المنافقون، إنما كنا نخوض ونلعب، أي من باب الهزل والمزاح نتكلم حديث بكلام نقطع به عناء الطريق. ثم ربنا عز وجل يقول قل أبي الله، هو استفهام إنكاري، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. بالله وآياته، تدخل في الآيات هنا آيات القرآن والآيات الكونية، ورسوله كنتم تستهزئون. ثم قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قوله قد كفرتم بعد إيمانكم يدل أن عندهم شيء من الإيمان، لم يكونوا منافقين منافقا تاما خالصا، وإلا لما وصفهم ربنا تبارك وتعالى بالإيمان، وصفهم بالكفر، لأن الكفر مات به سابق على استهزائهم. قال عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه، فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عناء الطريق. قال ابن عمر كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب، فيقول له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبي الله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون، ما يلتفت إليه وما يزيده عليها. قال عن ابن عمر، حديث ابن عمر مرفوع رضي الله تعالى عنه، ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة هؤلاء من التابعين. قال دخل حديث بعض في بعض، إذن حديث هؤلاء الثلاثة محمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة ماذا به؟ مرسل أم لا؟ مرسل، والمرسل من أقسام الضعيف إلا إذا كان له شاهد كما مر بنا في شرح نزهة النظر. قال ال... الراوي إما الشيخ أو غيره رحمه الله. قال دخل حديث بعضهم في بعض، هذا ماذا يسمى كما مر بنا؟ مدرج اسناد ولا متن؟ اسناد، لأنه الآن جمع ماذا به؟ عدة روايات من طرق مختلفة بسند واحد، وجعل المتن ماذا به؟ واحدا، والرواة ماذا بهم؟ مختلفون، وأيضا نفس المتن زاد فيه من بعض الطرق. قال أنه قال رجل في غزوة تبوك، تلاحظ أنه ما بين هذا الرجل، وإن كان في بعض الروايات بين منهم مخشي ابن حمير. قال في غزوة تبوك، في ذهابه صلى الله عليه وآله وسلم في تبوك، وهذا أيضا كان في قوته صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه أن داب المنافقين اللمز والطعن حتى في حال قوة الإسلام، فكيف في حال ضعف المسلمين. وقال رجل ما بينه، ولنعلم أن هدي القرآن وهدي السنة عدم العناية بالأشخاص، إنما هي العناية بأي شيء؟ بالمنهج، بالسبيل، ولتستبين سبيل المجرمين. فلذلك هب أن هذا الرجل تاب، والله تاب على بعضهم، هل ينتهي النفاق أو يبقى النفاق؟ فيكمل الخطأ حينما يعلق النفاق بشخصيات معينة ويظن أن إذا زال فلان انتهى الأمر. لا، لا، إذا هلك هذا خلفه رأس آخر من رؤوس النفاق، وهذا من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمننا إلى قيام الساعة والله أعلم. إذن حينما نتعامل مع النفاق لا نقف كثيرا عند الشخصيات، إنما نقف على أي شيء؟ على المنهج. فذلك القرآن ماذا به؟ لم يعتني بفضح أسمائهم، إنما اعتنى بأي شيء؟ بفضح أساليب القوم ومكرهم وخداعهم. ما رأينا مثل قرائنا، القاري يطلق على الحافظ، فذلك في يوم القيامة يقال لقاري القرآن أي لحافظ القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، يقصد ماذا به؟ أي أحفظهم. مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا، يعني البطن رغبة يعني وسيعة، وكناية عن الشراهة والرغبة في الأكل والشرب. من يقصدون؟ يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. إذن حينما يتعرض أهل النفاق إلى بعض العلماء الصادقين، إلى بعض الصالحين، هذه سنة ماضية، نالوا من النبي صلى الله عليه وسلم وسخروا منه، نالوا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وسخروا منهم، فغيرهم من باب أولى. إذن لا يهولننا الأمر حينما نجد أن بعض المنافقين ويوصي بعضهم بعضا يجلبون على بعض الصالحين، يجلبون على بعض العلماء الربانيين، ماذا به؟ هذه سنة قائمة وتستمر إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها. ولا أكذب ألسنة، الكذب هو الإخبار بخلاف الواقع، وفيه أن أهل النفاق يرمون غيرهم بنقائصهم، هم الآن يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، والكذب حقيقة هم، وهذا مشاهد من خلال الواقع، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ومن بعد شهادة ربنا تبارك وتعالى، ومن أصدق من الله قيلا. ولا أجبن عند اللقاء، إذن هم يخافون جبنا، كذبوا والله، لو كانوا جبنا لبقوا في المدينة وما خرجوا لجلاد بني الأصفر الروم. قال يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك كذبت، أي أخبرت بخلاف الواقع. ولكنك منافق. فيه معرفة النفاق، المنافق بلحن قوله ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بما قلته. وفيه أنه ليس كل من نقل الكلام مذموما، إذا كان في نقل الكلام مصلحة ما الحكم؟ هذا ليس من باب النميمة المحرمة، بل قد يكون متعينا يخاطب هذا الرجل. نعم عنده نعم الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يعرفون بعض المنافقين، بل بعض ضعاف الإمام من المسلمين حينما يرونه يميلون إليه يتهمون بالنفاق وليسوا منافقين. فلذلك حينما حصل ما حصل بين الصحابة قال ولكنه يميل منافق يميل إلى النفاق. قال فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، أي ليخبره بالقول، فوجد القرآن قد سبقه، أي وجد الوحي قد سبقه في بيان حال هؤلاء. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أشبه اليوم الليلة بالبارحة حينما يكون أهل النفاق ضعفاء، تجدهم دائما يحاولون أن يتقربوا سواء من الولاة أو من الصالحين، ويبينوا صدقهم ونصحهم وأنهم لا يريدون إلا الخير، يعطون المسلمين ظهرهم ويعطون الولاة ظهرهم. متى؟ حينما يشعرون بشيء من القوة. لكن حينما يشعرون بشيء من الضعف ماذا بهم؟ تجدهم يسارعون إلي شيء إلى قرب من أهل الخير، إلى قرب من الحكام للتبري مما يتهمون به، يظهر لهم الولاء والمحبة وهم بخلاف ذلك. قال فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته. ارتحل أي شد الرحل على الناقة الذي يركب عليه، وركب ناقته صلى الله عليه وسلم. وفيه الركوب في الذهاب إلى أعمال الخير، فالجهاد باب من أبواب الخير، وقد ركب النبي صلى الله عليه وسلم في سفره للجهاد وللحج وغير ذلك من القرب. فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عناء الطريق. يقول ما كنا نقصد حقيقة السخرية والاستهزاء. وفيه أن من هزل واستهزى بالله أو بآياته أو برسوله ما الحكم؟ يكفر بهذا الفعل وإن لم يكن في نيته حقيقة الاستهزاء. إذن الأمر ليس بالسهل، السخرية من أحكام الله عز وجل، من السنة، من الصالحين إذا استهزى بهم لاتباعهم شرع الله عز وجل. إذن ليس كل استهزاء بالصالحين كفر. لو استهزى مثلا بأحد الصالحين لبخله مثلا أو لحمقه مثلا على سبيل المثال لا يكفر، تكون هذه ماذا بها؟ معصية وداخلة في باب الغيبة. لكن لو استهزى به رحمك الله لأجل السنة، مثلا يجد شخص مثلا لابس ثوب إلى أساف الساقين ثم يكهق قال انظر إلى هذا الرجل لابس شلحه، هذا لا شك أنه ماذا به؟ كفر. حينما يستهزي به يستهزي به شيء السنة. ونسأل السلام قد تحصل من بعض الناس مثل هذه الكلمات وهو لا يدرك خطورة مثل هذا الكلام. إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي بها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. قال نتحدث حديث الركب، الركب هو المجموعة من الناس، نقطع به عن الطريق. يقول الآن الطريق والسفر متعب، فنحن نتحدث هذه الحديث حتى نقطع عن الطريق ولا نشعر به شيء بالمسافة التي نسيرها. قال ابن عمر كأني أنظر إليه متعلقا. يقول ابن عمر يعني هذا الموقف لا زال عندي، يعني كأني ألاحظه، كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن النسعة هي ما يشد به أو ما تقد به الرحل ونحوه، يقول الآن يمشي والنبي صلى الله عليه وسلم على ناقته ومتعلق بالنسعة لأجله شيء حتى يكون قريب من النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تفوته الراحلة. قال وإن الحجارة تنكب رجليه، يعني وهو يمشي تضرب الحجارة، لكنه لعله شدة الموقف لم يلتفت لهذا ولم يشعر به. لماذا؟ لأنه في شدة خوف ولع. فالمنافق ماذا به؟ حريص على الدنيا، فخشي حينما افتضح أمره أن يقتل أو أن يحصل له مكروه. ويقول إنما كنا نخوض ونلعب، فلم يعذره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك، فقال أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، امتثالا لأمر الله عز وجل. قل أبي الله، النبي صلى الله عليه وسلم يمتثل أمر الله عز وجل في اللفظ الذي أمر به، ما يلتفت إليه، يعني يعرض عليه، يعرض عنه، وما يزيده عليه حتى ييأس من الأمر. إذا فيه أن مسبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر، من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سب دين الله عز وجل أو سب الله عز وجل، ما الحكم هنا؟ نسأل الله السلامة، كفر مخرج من الملة كما حكم ربنا تبارك وتعالى عليه. لكن من سب الله عز وجل أو سب رسوله فالصواب أنه إذا تاب تاب الله عز وجل عليه ولا يقام عليه حد في الدنيا، لأن هنا ردة. إذا سب الله عز وجل وسب رسوله ما الحكم؟ ردة، إذن يقتل مرتدا. لكن إذا تاب ما الحكم؟ تاب الله عز وجل عليه وأمره إلى الله عز وجل. والصحيح أقول توبة صحة توبة الزنديق، وهو الذي يظهر الخير ويبطن ذلك. أما إذا سب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو لا شك أنه كافر، لكن هل يقتل أو لا يقتل؟ لا يخلو من حالين. إن كان ممن ينتسب إلى الإسلام، إن كان ممن ينتسب إلى الإسلام، فنقل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الصارم المسلول إجماع أهل العلم على أنه يقتل ولو تاب. لماذا؟ لأن هذا حق آدمي، فحق الآدمي لا تسقطه التوبة، إنما تسقط ما بين العقوبة الأخروية، أما العقوبة الدنيوية فلا تسقط. كما لو أن شخص على سبيل المثال قتل شخص قال وتاب بعد ذلك، نقول توبتك لا تعفيك من القصاص إذا طالب أولياء الدم بالقصاص. إذن إذا كان ينتسب إلى الإسلام فهنا يقتل بإجماع أهل العلم. أما إذا كان من غير المسلمين له ذمة، من أهل الذمة مثلا، فهل يقتل أم لا؟ جمهور أهل العلم على أنه يقتل، خالف في ذلك الأحناف رحمه الله تعالى، ويرون أنه الكفر الذي هو عليه أشد من سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والصواب الله أعلم رأي الجمهور، لأن الكفر حق للخالق، ومسبة النبي صلى الله عليه وسلم حق لمن؟ للمخلوق. وحقوق المخلوق ماذا بها؟ لا تسقط إلا إذا أسقطها صاحبها. أما إذا لم نعلم، ونحن لا نعلم هل النبي صلى الله عليه وسلم أسقط حقه عن هذا الشخص أم لا، فهنا يقتل حدا، لكن لا يقتل هنا وإن كان منافقا، وإن كان كافرا له ذمة، فيكون هنا نقض العهد الذي التزم به فيقتل. لكن يعلم أن ما يتعلق بإقامة الحدود وغيرها الأصل أنها خاصة بمن له ولاية على المسلمين، فلا بد أن يحكم القاضي أولا بردته، ويحكم بجواز قتله، لأنه قد لا تتوفر الشروط أم لا، وقد يوجد مانع من قتله، وهنا لا بد. فليس القتل لأحد الناس، إن من له ولاية كالحاكم والقاضي، أو إذا كان المسلمون لهم قوة أيضا لهم ولاية، لأن الصواب أن إقامة الحد هي أو إقامة الشرع عموما وإمتداد الحدود لمن له قدرة. الحاكم الأصل أنه له قدرة هو يقيمها، لكن لو كان مثل الحاكم ضعيف لا يستطيع إقامة الحدود، والمسلمون عندهم قوة يستطيعون أن يقيمون، يذهب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إلى الجواز عليكم السلام. ولا شك أن قوله صواب في هذه المسألة. يقول مثلا الشيخ، مثلا شيخ الإسلام، الحاكم مثلا إما ضعيف أو غير مكترث بإقامة شرع الله عز وجل، لكن أهل البلد عندهم قوة وعندهم غيرة على دين الله عز وجل. لو أن أهل البلد مثلا اقتصوا ممن مثلا أقاموا الحد على من شرب الخمر مثلا، يستطيعون أن يقومون على الحد ولا تحصل مفسدة. يستطيعون مثلا أن يرجموا الزاني المحصن ولا تحصل مفسدة، يرى شيخ الإسلام أن لهم ذلك. يقول إنما علق الأمر بالحاكم لأنه الأصل أنه هو الذي عنده القدرة، وليس يقول أن ربنا عز وجل علق الحدود أو أقام الأحكام الخطاب ليس بالحاكم. الزاني والزاني فجلدوا كل واحد منهما، الخطاب لمن؟ هل الحكم أو المسلمين؟ لكن قال يعلق الحكم بالحاكم، لماذا؟ عنده القدرة والقوة. فإذا لم يقم بهذا الواجب والمسلمون عندهم القوة والقدرة ولا تحصل مفسدة، فهم يقيمون الحدود ونحوها. وقوله لا شك أنه هو الصواب.